الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي من موضوع الغسل غسل الميت بعض الميت بعض الأحكام بعض الفروع بعض القضايا نذكرها تباعا إن شاء الله في درس هذا اليوم ونذكر ما بعدها. المسألة الأولى أو النقطة الأولى وجعلها نقاط وفقرات: الشهيد الذي قتل بين يدي الإمام المعصوم أحد الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام ومات في المعركة، هذا لا يغسل ولا يكفن لكن يصلى عليه ويدفن. يعني مات في المعركة، لا أنه ماذا جرح جرحا بليغا وبعد المعركة مات، لا، الذي يموت في المعركة لا يغسل ولا يكفن، يذهب إلى ربه بدمه لكن يصلى عليه. وكذلك من وجب عليه القتل، مثلا حد الزاني أو حد القاتل القتل، فهذا قبل أن يقتل قبل أن يحد يغتسل غسل الموت ويؤمر به بعد ذلك فيقتل ولا يغسل بعد القتل. نقطة أخرى: إذا وجد من ميت مقطع، إذا وجد من جسمه قطعة فيها الصدر، هذا فيها الصدر وحده، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن طبيعي. إذا وجد بالميت من الميت فقط قطعة من اللحم ليس منها الصدر لكن فيها عظم، فيها عظم كأن لقوا الرجل أو لقوا الرأس، هذا يغسل ويلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه. كذلك السقط إذا مضى إلى في بطن أمه 4 أشهر فصاعدا يغسل ويلف في قطمة في خرقة ويدفن. أما إذا وجد من الميت قطعة لحم فقط بلا عظم، حينئذ هذه القطعة اللحم تلف في خرقة وتدفن بلا غسل ولا صلاة. كذلك السقط الذي لم تلجه الروح، يعني مضى له في بطن أمه 4 أشهر وسقط، هذا أيضا يلف في خرقة ويدفن. كذلك يجب إزالة النجاسة من بدن الميت قبل تغسيله. من الأحكام أيضا: لو خيف من تغسيل الميت أن يتناثر جلده لأنه محترق مثل كان أو متفسخ أو مجدور فيه جدري، هذا ييمم بالتراب، وكيفيته ككيفية تيميم الإنسان الحي للإنسان الحي العاجز عن التيمم. لو فرضنا كان وظيفة المشلول هي التيمم، المشلول مشلول شديد ما يقدر يتيمم، هنا يجي الحي ينوي تيميم هذا العاجز بالنيابة بالبدل ويضرب بيديه على الأرض ثم يمسح بهما باطن يدي العاجز وجبهة العاجز وظاهر كف العاجز، حينئذ العاجز يصبح طاهر متيمم. كذلك الميت إذا كان لا يمكن تغسيله ييمم بهذه الطريقة بالضبط بلا تغيير. وهناك سنن مستحبات ومكروهات في التغسيل أيضا نأتي على ذكرها إن شاء الله. الآن نقرأ من قوله والشهيد، صفحة 44 من طبعة البقال المجلد الأول. قال: والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، لكن ماذا؟ ويصلى عليه، لكن يصلى عليه. وكذلك من وجب عليه القتل، كان حد القاتل أو حد الزاني وهو عنده زوجة وزنى ويقتل، قال يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك. وإذا نقطة أخرى جديدة، وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه في هذا البعض الصدر أو الصدر وحده، أو ما لقينا قطعة زائدة من الصدر، لقينا فقط الصدر وحده، على كل حال على كلا الحالين غسل الصدر مع ما معه من قطع أخرى، وكفن وصلي عليه ودفن كأنه إنسان كامل. وإن لم يكن، إذا وجدنا بعض من الميت هذا البعض ليس فيه الصدر لكن ماذا وكان فيه عظم، كان لقينا البطن والرجل، غسل ولف في خرقة ودفن يعني بلا صلاة. وكذا السقط إذا كان له 4 أشهر فصاعدا في بطن أمه ثم سقط، أيضا يغسل ويلف في خرقة ويدفن. وكذا السقط إذا كان له 4 أشهر يعني في بطن أمه فصاعدا. وإن لم يكن فيه عظم، نرجع للجثة، لقينا قطعة لحم بلا عظم ولا صدر، وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه ويدفن. وكذا السقط أيضا يلف في خرقة ويدفن. متى؟ وكذا السقط إذا لم تلجه الروح، يعني كان له من العمر في بطن أمه أقل من 4 أشهر. هذه نقطة. نقطة أخرى، وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر حتى يغسله، لا رجل مسلم لا رجل كافر، ولا محرم من النساء، ولا أخت ولا أم ولا خالته ولا عمته ولا بيبيته، واضح؟ يعني ما موجود معه مثلا إلا امرأة ليست بمحرم عليه، لأن لا رجل مسلم ولا كافر ولا مرأة من المحارم، لابد مرأة من غير المحارم، مرأة غريبة يما فقط، اتغسله لا، لا يجوز أن تغسله لأن غريبة عليه. دفن بغير غسل، واضح؟ المرأة هاي تدفن بلا غسل، ولا تقربه الكافرة، واضح؟ والمرأة حتى لو كانت كافرة لا تقربه، لا تكفنه، لا تغسله. قال وكذا المرأة، كذلك المرأة إذا لا توجد امرأة، يعني ماذا؟ يعني إذا لا توجد امرأة مسلمة معها عندها تغسلها، ولا امرأة كافرة، واضح؟ ولا امرأة من أقاربها، ولا رجل من محارمها يغسلها، ماكو يمها إلا رجل غريب كافر، هذا لا يجوز له، أو حتى المسلم لا يجوز له أن يلي تغسيلها لأنه غريب عليها. لذلك قال وكذا المرأة، يعني إذا ما يوجد عندها محرم ولا امرأة مسلمة ولا امرأة كافرة تغسلها، حينئذ ما عندها فقط مثل يمها فقط رجل كافر أو رجل غريب عندها، هذا فقط عليه أن يدفنها. قال وروية أنهم يغسلون وجهها ويديها. قال روية أنه إذا كان يمها رجال أجانب أو كفار فقط يغسلون وجهها وإيديها، لكن هاي رواية لا يعمل بها، الظاهر ضعيفة. حكم آخر، ويجب إزالة النجاسة من بدنه، بدن الميت أولا، ثم يغسل بماء السدر. يعني شنو؟ يعني ماء حوض، ماء يدار عليه شيء من السدر، هذا ورق السدر، شجرة السدر يسمونه نبق أحيانا، واضح؟ يبدأ زين، خلطت السدر بالماء، تبدي هاي الغسلة الأولى، مو ثلاث غسلات، هاي الغسلة الأولى، يبدأ برأسه من جانبه الأيمن، من جانب الرأس الأيمن ثم جانب الرأس الأيسر. قال يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن، يعني كتفه الأيمن وجسمه، جانب جسمه الأيمن ثم الأيسر ثم جانب الميت الأيسر. الآن بعد قليل قال يقول يستحب أن يبدأ بجانب الرأس الأيمن ثم جانب الرأس الأيسر ثم تذهب إلى جانب البدن الأيمن. وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، أي اسم؟ أنه ماء مخلوط بالسدر، واضح؟ هذا الاسم يكون يطلق عليه، مو أن تدير ذرة من السدر، هاي ما يقولون ماء مخلوط بالسدر، لا، يكون فد مقدار بحيث يصدق أن هذا الماء مخلوط بالسدر، تدري السدر يقوم بدور الصائط يطهر الميت من الأوساخ. وقيل مقدار 7 ورقات، 7 ورقات سدر، هذا قول ضعيف. هاي الغسلة الأولى تمت مثل غسل الجنابة بالضبط، لكن بماء مخلوط بالكافور، عفوا بالسدر، وبعده بماء الكافور حوض ماء يلقى فيه الكافور حتى يصدق عليه أنه ماء مخلوط بالكافور على الصفة المذكورة، نفس الشيء كما ذكرنا يعني في السدر، بحيث يصدق عليه اسم المخلوط بالكافور. هاي الغسلة الثانية أيضا مثل غسل جناب الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، ثم وبالماء القراح أخيرا، وغسلة ثالثة يغسل بالماء القراح، يعني بالماء المطلق غير المضاف إليه أي شيء آخر. قال كما يغسل من الجنابة، كل هذه الأغسال كل واحدة منهن مثل غسل الجنابة. هل يجب على الميت وضوء؟ الأشبه أنه لا يجب. قال وفي وضوء الميت تردد، يقول أنا متردد أحكم بوجوب الوضوء أو لا، ثم يقول والأشبه أنه لا يجب، الأشبه بالأدلة أنه لا يجب، الأقرب للأدلة أنه لا يجب الوضوء، يعني ما يجب عليك أنت المغسل أن توضي للميت، ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، ما يجوز ثلاث غسلات هاي المذكورة نفسها إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة كالعجلة الشديدة مثلا، عجلة شديدة احنا نريد نشرد، احيانا نصيج ناس تريد تهرب في مناطق الحرب مثلا، يريد ان يغسلونه بسرعة فيغسلوا مثلا فقط بالقراح، او عدم الكافور والسدر كذلك، اذا فد منطقة ما به لا كافور ولا سدر حينئذ يغسل غسلة واحدة وهي بالماء القراح يعني المطلق. قال ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء القراح، وقيل لا تسقط بفوات ما يطرح فيها وفيه تردد، هذا قول ضعيف، انه غسلة الكافور صحيح ماكو كافور لكن نغسل بالماء العادي واضح بنية انه ماء الكافور بدل عن ماء الكافور، ونغسل مرة ثانية يعني بالمرة الاولى بالسدر، بالمرة الثانية ايضا نغسل بالكافور بنية بدل عن ماء الكافور، ثم نغسل مرة ثالثة بالماء المطلق، فلا تسقط غسلات الكافور والسدر، لان هذا الذي الكافور الذي يطرح بالماء او السدر الذي يطرح بالماء لم يكن موجودا عندنا، لا نغسله بالماء العادي نيابة عن ماء السدر، ثم نغسله بالماء العادي نيابة عن ماء الكافور، ولا تسقط تلك الغسلات. قال لكن وفيه تردد، توقف ما أدري، يقول لأنه معناها الأدلة متكافئة ما أدري بأيها آخذ. موضوع آخر، ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، يتناثر جلده كالمحترق والمجدور فيه جدري، ييمم بالتراب، هذا الذي يغسله بدل أن يغسله ييممه بالتراب كما شرحت لك الكيفية، كما ييم أو يومم الحي العاجزة، الإنسان الحي شلون يومم الإنسان الحي الآخر لكن العاجز المشلول، نفس الشيء هذا الميت يجي إنسان حي ويوممه. أما سنن الغسل، وسنن الغسل أن يوضع على ساجة خشبة ساج مستقبل القبلة، واضح، يوضع على ساجة مستقبل القبلة، ينام على ظهره، يجعلونه مستلقيا على ظهره وباطن قدميه إلى القبلة. بعد وأن يغسل تحت الظلال لا تحت الشمس، وأن تجعل للماء حفيرة، حفرة ماء يوضع فيها الماء ويخلط بالسدر أو الكافور، ويكره إرساله، إرسال الماء في الكنيف في بالوعة الخر والبول، ولا بأس بالبالوعة يعني البالوعة الماء العادي بالوعة الحمام أو المطبخ، وأن يفتق قميصه، يعني يستحب أن يفتق قميصه، يمزق قميصه وينزع من تحته لا من رأسه، قال وينزع من تحته، بعد ويستحب، وتستر عورته وتلين أصابعه برفق، مفاصل أصابع تلين تضغط برفق لا تبقى متخشبة. قال ويغسل رأسه برغوة السدر، تدري السدر مثل الصابون إلى رغوة، يغسل بتلك الرغوة أمام الغسل قبل غسل الميت، هاي مسألة مستحبة. ويغسل فرجه بالسدر والحرض، الحرض أيضا مادة تسمى الأشنان، أيضا يزال بها الأوساخ مثل الصابون. وتغسل يداه أيضا قبل غسل الميت، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، حينما تبدأ تغسل رأسه وجوبا تبدي بشق اول ماء اول كاس من الماء اول كاسة او اول طاسة باصطلاح نديرها من الماء على رأسه على جانب رأسه الايمن، ويبدأ بشق رأسه الايمن ويغسل كل عضو منه يستحب 3 مرات. تريد تغسل ايده او راسه 3 مرات، هي مرة واحدة كافية الواجبة لكن يستحب 3 مرات في كل غسلة، في غسلة الصابون السدر 3 مرات، في غسلة الكافور 3 مرات، في غسلة الماء القراح 3 مرات، هذا مستحب والواجب مرة. ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين، يعني في غسلة السدر وفي غسلة الكافور يمسح على بطنه، خاف أكو قذر بول شيء غائط في بطن يخرج وينظفوه حتى من يغسلوه بماء القراح يكون طاهر، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا حينئذ لا تضغط بطنها. بعد يستحب أن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن، على جانب الميت الأيمن يقف، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، قبل أن يغسله بالسدر يغسل الغاسل نفسه يديه، كذلك قبل أن يغسله بالكافور وقبل أن يغسله بالقراح يغسل إيده نفسه نفس الغاسل، ثم ينشفه بعد تكميل الغسيل، ينشفه بثوب بعد الفراغ. ويكره أن يجعل الميت بين رجليه، ما يصير باصطلاحنا يشبخ فوق الميت، هذا مو ما يصير معناته حرام إنما مكروه. يكره أيضا وأن يقعده، يقعد الميت ويغسله هذا مكروه، وأن يقص أظفاره مكروه، وأن يرجل شعره مكروه، وأن يغسل مخالفا مكروه، تجي تغسل إنسان سني وإنت شيعي هذا مكروه، فإن اضطر إذا كنت مضطر إلى ذلك جبروك غسله غسل أهل الخلاف، تغسل على طريقة وأحكام أهل السنة لا على طريقتنا. هذا في ما يخص التغسيل. أما التكفين، التكفين فيه واجبات وفيه مستحبات أيضا. واجبات التكفين هي أن يكفن الميت ب3 قطع من القماش. القطعة الأولى وتسمى مئزر، مئزر هذا المئزر يستر ما بين السرة والركبة، مثل التنورة يستر ما بين السرة والركبة، وسط قماش تلف عليه. القطعة الثانية قميص، القميص أمر عرفي، شيء عرفي ما حددوا الفقهاء، بعضهم حددوا وبعضهم الآخر ضعفوا هذا التحديد، والظاهر القميص يكون قطعة قماش يلف بها الميت من رقبته وأكتافه إلى ما تحت العورة، واضح هذا القطعة الثانية. القطعة الثانية الثالثة إزار، والإزار هو ثوب يغطي جميع البدن حتى الرأس حتى الرجلين كلها يغطيها، هذا عند الإمكان وعند الضرورة ولو يكفن بقطعة واحدة بحيث تستر عورته. والتكفين بالحرير لا يجوز. واجب آخر يجب بعد التكفين، عفوا بعد التغسيل، أن تمسح مساجد الميت بما تيسر من الكافور، جبهته كفوف إيده أصابع رجليه ركبتاه، هذه المساجد اللي يستند عليها أثناء السجود يجب أن تمسح بشيء من الكافور، إلا إذا كان الميت محرم، يعني كان بمكة في الحج محرم لابس لباس الإحرام ومات، هذا بعد لا يجوز أن يقرب إليه شيء من الكافور، لا عند الغسل ولا بعد الغسل، يعني هذه اللي تسمى تحنيط، هاي مسح المساجد بالكافور يسمى تحنيط، لا بالغسل لا يجوز أن نسكب أو نضع الكافور في الماء في ماء الغسل ولا في التحنيط، لا يجوز الميت المحرم أن نحنطه بالكافور، واضح؟ هذه أيضا من الأحكام. نقرأ هذا المقدار الثالث في تكفينه. واحد، واجب هذا القسم، واجبات هذا القسم، ويجب أن يكفن في 3 أقطاع، قطع قماش، مئزر شرحنا معناه، وقميص وإزار، ويجزي عند الضرورة قطعة واحدة، ماكو قماش فقطعة واحدة. ولا يجوز التكفين بالحرير، هاي أيضا نقطة أخرى. ويجب أن يمسح الغاسل مساجده مساجد الميت ويسمى هذا تحنيط بما تيسر ولو بشيء قليل يعني من الكافور والمساجد بينتنا بخدمتك إلا أن يكون الميت محرما إذا كان محرم وفي أثناء الإحرام مات هذا لا يجوز أن يقربه الكافور لأن الكافور أطر طيب وتدري أنت المحرم لا يجوز له أن يستخدم الطيب حال إحرامه فكذا لو مات وهو محرم لا يجوز أن يجعل عليه الطيب والكافور طيب قال فلا يقربه الكافور مطلقا وأقل الفضل في مقدار درهم هذا الكافور اللي يحنط به الميت اللي هو مو محرم أقله مقدار وزن درهم درهم 6 درهم ما أدري مثقال أو أقل على كل حال هذا وزن قديم وأفضل منه 4 دراهم هذا فضل من عندكم أنه مقدار درهم تحنطون الميت بالكافور أفضل منه 4 دراهم وزن الكافور الذي يحنط به الميت وأكمله 13 لابد 13 درهما وثلثا ثلث الدرهم بقدر وزن 13 وثلث درهم كافور يحنط به الميت وعند الضرورة يدفن بغير كافور إذا ماكو كافور يدفن بغير كافور ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة الميت طبعا غير المحرم نحنط نطيب يعني فقط بالكافور والذريرة وهي أيضا نوع من أنواع العطر يؤتى به من الهند هذه واجبات التكفين أما سننه نقرأها ونوضحها لا نضيع الوقت فيها لسهولتها وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه نفس الغاسل يغسل غسل مثل غسل الجنابة بنية قربة إلى الله تعالى قبل أن يجي ويكفن الميت أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة أو يتوضأ قربة إلى الله تعالى بنفس وضوء الصلاة كذلك يستحب ماذا وأن يزاد الرجل حبر عبرية الرجل الميت بالإضافة إلى كفنه اللبس حبرة أو حبرة عبرية حبرة عبرية فد رداء ثوب من اليمن من منطقة باليمن اسمها عبرة ويلبس لذلك الميت إذا كان رجل لكن ماذا غير مطرزة بالذهب بعد بالإضافة إلى الكفن يستحب الكفن واجب لكن هاي مستحبات وخرقة لفخذيه كذلك خرقة يلف بها فخذاه يكون طولها 3 أذرع ونصفا وفي عرض شبر تقريبا عرضها شبر طولها 3 أذرع ونصف ويشد طرفاها على حقويه يعني يلف تشد على حقويه يعني على جانبي حوضه واضح جانبي الحوض ثم ما استرسل منها ما بقي من الوصلة يلف بها فخذاه قال ويلف بما استرسل منها فخذاه بما بقي بعد أن تشد على الحوض لكي لا تسقط لفا شديدا بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن بين إليتيه أيضا شيء من القطن وإن خشي خروج شيء من دبره خروج نجاسة فلا بأس أن يحشى في دبره هذا نقطة مستحبة مستحب آخر وعمامة يعمم بها محنكا يعني بأن يزدل من العمامة وصلة قماش وصلة منها تلف تحت حنكه يلف رأسه بها لفة ويخرج طرفاها عمامة الآن احنا نخرج لها طرف واحد لكن العمامة مستحب أن يخرج لها طرفان من تحت الحنك من تحت حنكه ويلقيان على صدره يلفان على حنكه ثم الزائد يلقى على صدره هذا بالنسبة للرجل مستحب أن يزاد هذه الأشياء وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا وصلت قماش يلف بها ثدياها بالإضافة إلى نمط النمط ثوب منصوف فيه خطوط مخطط يعني وهذا يشمل مو فقط للثديين بل لجميع البدن واضح فوق الكفن وهذا مستحب ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع يقنع رأسها واضح مثل الربطة بعد يستحب وأن يكون الكفن قطنا يستحب هذا بالنسبة للرجل والمرأة من القطن لا من جنس آخر. وتنثر على الحبرة أو الحبرة، مو قلنا الرجل اللفة بحبرة، واللفافة واللفة بلفافة، اللفة المرأة عفوا اللفة جيها بلفافة، والقميص قميص اللي هو أحد أجزاء الكفن. شننثر ذريرة نوع من أنواع العطر، هذا مستحب. وتكون الحبرة فوق اللفافة، الحبرة الذي يلبسها الرجل وهي ثوب يماني كما قلنا، واضح، هذه تكون فوق اللفافة، والظاهر المقصود باللفافة هذه القطعة قماش التي يشد بها فخذاء الرجل الميت. والقميص باطنها، لكن القميص تحت اللفافة، مما يظهر أن القميص تجاوز العورة إلى الفخذين. ويكتب على الحبرة أو الحبرة والقميص والإزار والجريدتين، بعدين يستحب وضع جريدتين بعد قليل سوف نذكرهما، ماذا يكتب؟ اسمه، اسم الميت، وأنه يشهد الشهادتين، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن ذكر الأئمة، يعني يكتب أسماء الأئمة عليهم السلام على القميص والإزار والجريدتين عليهم السلام، وعددهم إلى آخرهم، كان حسنا، هذا جيد بثواب. ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، الكتابة تكتب بتربة الحسين، تبللها وتكتب بها. فإن لم توجد التربة فبالإصبع، تكتب بأصبعك كتابة خيالية، الإصبع خب ما يكتب كتابة خيالية، هذا مستحب. وإن فقدت الحبرة التي يلف بها الرجل، تجعل بدلها لفافة أخرى، أي وصلة قماش مو إلا يمانية. بعد يستحب وأن يخاط الكفن بخيوط منه، لا بخيوط أخرى، خيوط تستل منه ويخاط بها، ولا يبل، يعني الخيط بالريق، من تريد خيط لا تبلل الخيط بالريق. بعد الجريدتان، ويجعل معه مع الميت جريدتان من سعف النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، أوتين من السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف، يعني الصفصاف، وإلا فمن شجر رطب، أي شجرة رطبة. ويجعل إحداهما، هذا مستحب، إحدى الجريدتين، إحدى العودتين، من جانبه الأيمن مع ترقوته، يعني طرف العودة يبدي من الترقوة. الترقوة من هي؟ العظم هذا الذي يدور داير مداير الرقبة، هذا العظم تشوفه أسفل الرقبة، يفصل بين الرقبة والصدر، هذا عظم الترقوة. بالجانب الأيمن توضع العصا وطرفها عند أو على أو الترقوة، لكن ماذا؟ تحت الإزار، يعني ماذا؟ قال يلصقها بجلده، هاي عصا الجانب الأيمن. والأخرى العصا الثانية من الجانب الأيسر، يجعلها الغاسل على الجانب الأيسر، على صدره، على جانب صدره الأيسر، واضح، صدر الميت الأيسر، لكن مو على الجلد، بين القميص يخليها والإزار، بين القميص والإزار، أظن صار واضح. من المستحبات أيضا وأن يسحق الكافور بيده، لا تسحق الكافور بالحديدة بالمدقة بالهاون، لا بيدك، واضح هذا. ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره، قلنا احنا نحنط الميت، يعني نجعل شيء من الكافور على مساجده، اللي يزود نديره على صدره، على صدره. بعد وان يطوى جانب اللفافة الايسر، مو قلنا اللفة بوصلة قماش كل جسمه فوق الكفن، غير الكفن، لفافة جانبها الايسر نلقيه على جانبها الايمن، واضح الطرف، واضح، لما نلفه بوصلة القماش طبعا بها منا طرف ومنا طرف، منا حد ومنا حد، حدها وطرفها الايمن نلقيه على جانب صدر الايسر، صدر الميت، وطرفها الايسر، طرف قطعة القماش اليسرى اللفافة، نلقيه على جانب صدره الايمن. لذلك قال وان يطوي جانب اللفافة او اللفافة الايسر على الايمن، يعني على جانب الميت الايمن، والايمن وطرف اللفافة الايمن على الايسر، يعني يلقى على جانب الميت الايسر، واضح العبارة؟ اذا موضحة عيدها تشوف عبارتي دقيقة. ويكره تكفينه بالكتان، قلنا بيكون بالقطن مستحب، وان يعمل للاكفان المبتدأ اكمام، هذا مكروه، الاكمام بالنسبة للاكمام تعمل للقميص، مو صحيح، قبل كانوا الميت يكفنوه بقميصة، مرات حتى ملائم كفن ما عندهم فيكفنوه بقميصة، واضح، القميص اذا بيه اكمام بعد يكفنوه بقميصة، هو واكمامه يكفنوه بقميصة، واضح، القميص اذا بيه اكمام بعد يكفنوه بقميصة، هو واكمامه ردانات. لكن هذا كفن مبتدأ، هستوك خيطتك كفن، خيطت ليستخدم كفن،
مو خيط لأن يكون قميص تلبسه في أثناء حياتك. هذا كفن مبتدأ يعني جديد، هذا يكره أن تجعل له أكمام. نعم ورد بالروايات أنه قبل كانوا يكفنون الميت بقميصة، بعد ما عندهم ملابس خب قميصة بأكمام ما يقصوها لا بأس، لكن تلك مو مبتدأ قديمة، هذا كفن جديد سوى ثلاث سوي لأكمام. قال وأن يعني يكره أن يعمل للأكفان المبتدأة الجديدة، يعني خيطت لأن تكون أكمام لا خيطت لأن تكون قميص يلبسها الحي، واضح؟ أكمام يكره. وأن يكتب عليها بالسواد، قلنا نكتب احنا على الكفن نكتب اسمه وشهادته وأمته، لكن لا بالسواد، واضح؟ لا بالسواد، بالتربة الحسينية. وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور أيضا يكره. ثم مسائل ثلاث في يعني ملحقة بباب التكفين نذكرها مسألة مسألة. أما المسألة الأولى،
إذا خرج من الميت بعد تكفينه خرجت منه نجاسة من ذكره من فرجه من دبره، فإذا لاقت جسده غسلت بالماء بعد ما دفني فقط كفناه، يغسل بالماء. كذلك إذا لاقت النجاسة الكفن أيضا الكفن يشطف بالماء، لكن إذا طرحناه بالقبر من خلينا بلحدة طلعت النجاسة، هنا طبعا لا تغسل داخل القبر ولكن تقرض قرضا، يعني نكرفها باصطلاحنا كرف، واضح؟ نقبض عليها ونزيلها. إذا كانت بالكفن أيضا يقرض الكفن، يقرض قرضا، واضح؟ ومنهم من العلماء من أوجب قرضها مطلقا، يعني النجاسة الموجودة بالكفن تقرض بالمقراض سواء كان على المغتسل أو في داخل القبر، لكن الأول أولى أحسن، يعني أن تقرض فقط في داخل القبر، الكفن يقرض بالمقراض يقص. هذه مسألة. مسألة ثانية، كفن المرأة ثمنه يكون على زوجته على زوجها، حتى إذا كانت ذات مال فالكفن كأنه من النفقة يلزم على الرجل أن يحضره، لكن لا يلزمه أن يحضر ويشتري لها المستحبات اللفافة والخرقة، لا فقط الكفن الواجب. أما كفن الرجل فيؤخذ ويشترى من أصل تركته، يعني قبل أن توزع التركة الميراث يؤخذ ثمن الكفن له، ويقدم ثمن الكفن على الديون قبل أن يستخرج من تركته ديونه قبل أن تستخرج وصاياه، مثلا موصي الطل فلان كذا الطل فلان كذا، قبل أن تعطى وصاياه يستخرج ثمن كفنه. إذا ما إلى كفن ما إلى تركة يدفن عريان، لا يجب على المسلمين بذل الكفن له، بل يستحب على المسلمين أن يبذلوا له كفنا حينئذ إذا ما كان عنده كفن ولا تركة تفي بشراء كفن. كذلك ما يحتاج الميت إليه من كافور وسدر وغيره أيضا لا يجب على المسلمين أن يشتروه، لكن يستحب لهم أن يحضروه له. نعم أصل الغسل واجب على المسلمين. المسألة الثالثة، إذا سقط من الميت شيء من شعره من جسمه، شعر ظافر وصلت لحم جلد، هاي كلها تجمع وتطرح معه في داخل الكفن وتدفن معه. هذه المسائل الثلاث نقرأها وهي متعلقة بمسألة الكفن والغسل. مسائل ثلاث، الأولى إذا خرج من الميت نجاسة بعينه بعد الدفن، فإن لاقت جسده غسل بالماء، يغسل بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك أيضا يغسل بالماء، إلا أن يكون يعني وصلت النجاسة إلى كفنه بعد طرحه في القبر، وصلت النجاسة إلى كفنه فإنها تقرض حينئذ، النجاسة تقرض قرضا ولا تزال بالماء. ومنهم من أوجب قرضها مطلقا، يعني سواء في المغتسل أو في داخل القبر، والأول أولى قرضها فقط في داخل القبر أولى وأفضل وأحسن. الثانية، كفن المرأة على زوجها واجب على زوجها يشتري، وإن كانت ذات مال حتى لو كانت ذات مال ما يخرج من مالها كفنها، لا وإنما رجلها هو يشتريها، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب، اللفافة الخرقة ما إلى ذلك القطن مو واجب عليه يشتري. يؤخذ كفن الرجل من أصل تركته، أما الرجل الميت فيؤخذ ثمن كفن من أصل أموال المتروكة التي ستورث قبل أن تقسم على الورثة وقبل أن يستخرج منها الديون والوصايا، مقدما الكفن ثمن الكفن على الديون والوصايا. فإن لم يكن له كفن ولا مال دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، واضح؟ لا يجب على المسلمين أن يبذلوا الكفن، بل يستحب لهم ذلك، يستحب أن يشتروا الكفن. وكذا ما يحتاج الميت إليه من كافور وسدر وغيره، كلها لا يجب على المسلمين تحضيرها، لكن يستحب لهم أن يأتون بها. الثالثة، إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه. الرابع، الأمر الرابع، في مواراته، في دفنه، قبل أن يشرع المصنف في ذكر واجبات الدفن يذكر مقدمات مسنونة مستحبة للدفن، وهذه مقدمات الدفن يعني التشييع وسنن التشييع. فيستحب أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبي الجنازة، ويستحب أن الإنسان يربع الجنازة. يعني كيف؟ يعني يبدي يشيل الجنازة من مقدمها من جانبها الأيمن، من الأمام من الجانب الأيمن، ثم يدور يرجع للخلف ويمسك بطرفها الأيمن من الخلف، ثم طرفها الأيسر من الخلف، ثم طرفها الأيسر من الأمام، يدور عليها على أربع جهات. من يشيل الجنازة الإنسان من أربع جهات يشارك في حملها يكون قد ربع الجنازة، هذا مستحب، واضح؟ ويستحب أن توضع الجنازة على الأرض إذا وصلت إلى القبر، وأن لا يدفن رأسا من الأكتاف إلى داخل القبر، لا، يجعلونها على الأرض لتوديع الأرض لكي يستعد الميت للدخول إلى القبر. هذه الأمور المستحبة، لا نطيل في شرحها أكثر لسهولتها، نقرأها. الرابع، في مواراته وله، يعني دفنه، وله مقدمات مسنونة تشيع، كلها مسنونة، ليس فيها شيء واجب ولا شيء حرام، كلها من الأمور غير الإلزامية. أن يمشي المشيع وراء الجنازة، واضح، أو إلى أحد جانبيها، واضح. ويستحب ماذا؟ وأن تربع الجنازة، وضحت لك التربيع، يفتر المشيع ويحمل الجنازة من كل أطرافها الأربعة. كيف يبدأ؟ ويبدأ بمقدمها الأيمن، يبدأ من أمام الجنازة يحملها من جانبها الأيمن، ثم يدور ويدرائها إلى الجانب الأيسر، إلى أن يصل إلى الجانب الأيسر من الأمام. قال ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر كما وضحت لك. بعد، وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن. ما يصير الدفن سر إذا تقدر، يعني ما مو محبذ، المستحب أن تعلم المؤمنين إلا لضرورة، كما فعلت الزهراء صلاة الله وسلامه عليها حيث أوصت بدفنها سرا لكي لا يشارك أعداؤها بثواب وفضيلة تشييعها بعد، ولكي يعلم الناس والتأريخ وأهل التأريخ والأجيال اللاحقة أنه يوجد في الأمر شيء، وإلا ما الداعي لأن تدفن بنت الرسول، بنت النبي، تدفن سرا بالليل بلا مشيعين؟ هذا يستدعي الشك في وجود أمور ووجود مشاكل لازم البحث عنها لكي تعرف عدوك من صديقك، هذا مهم. احنا خاف واحد يقول عدونا خوف قديم، ماذا نفعل بعداوته وصداقته وقد مات؟ نقول خطه حي، خطه، انت يجب ان تعرف لا شخص عدوك فقط، وانما خط عدوك يجب ان تعرف. عدوك مات، هتلر مات، لكن خط هتلر خطير جدا، ولذلك الان العالم، الامم المتحدة، الدول الكبرى تخاف يظهر خط ممتد من خط هتلر. انظر، معرفة الخط مهم اخواني ومؤثر على الحياة وعلى العقيدة إلى هذا اليوم. قال وأن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، يعني الهالك، من العامة الهالكة، سواد يعني العامة الهالكة. وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر مما يلي رجليه. إذا الجنازة كانت رجل، من تواصل للقبر اجعلها مما يلي، يعني الى جانب رجلي القبر نزلها، نزل الجنازة إلى جانب رجلي القبر، وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر المشيع مما يلي رجليه، مما يلي رجلي القبر، والمرأة مما يلي القبلة، الجانب جانب القبر اللي يكون بجانب صوب القبلة، المرأة تطرح هناك جنازتها، تطرح إلى ذلك الجانب. بعد وأن ينقله في 3 دفعات، المشيع ينقل الميت إلى القبر في 3 دفعات، يشيله يقدم للقبر إنه بينزل القاع، يشيله وينزله، يشيله وينزله، ثم أو في الثالثة يجعله في القبر على مود يستعد الميت لدخول القبر. وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه، إذا كان رجل نزل أول مرة رأس الرجل، والمرأة عرضا نزل ظهرها أو جانبها الأيمن، وأن ينزل من يتناوله، واحد حي من المشيعين ينزل بداخل القبر يتناول الميت، حف هذا النازل، ويكشف رأسه ويحل أزراره، ويكره أن يتولى ذلك، يعني النزول وتلقي وتناول الميت، الأقارب، أقارب الميت، حتى لا تصير قسوة قلب، إلا في المرأة، المرأة لا يستحب، ما يكره يعني أن ينزل أقاربها ويتناولوها ويدخلوها في القبر. ويستحب أن يدعو الدافن المشيع عند إنزاله، عند إنزال الجنازة في القبر يستحب أن يدعو بدعاء موجود في كتب الأدعية، قال ويستحب أن يدعو عند إنزاله في القبر. هذه مستحبات الدفن والتشييع. وفي الدفن فروض وسنن، فالفروض يذكر الآن الفروض. الفروض أن يوارى في الأرض مع القدرة، الميت نقدر ندفنه، كون ندفنه، ما نقدر خب حينئذ معذورين، لكن إذا كنا نقدر يجب أن ندفنه. أما إذا كنا في البحر فنلقيه في البحر، نشد به حديد ونلقيه بالبحر، أو نضع في خابية ونسدها عليه ونلقيه بالبحر، إذا ما نقدر نوصل إلى البر وندفنه في البر. ويجب أن نضجع الميت في داخل لحده على جانبه الأيمن حتى يصير جسمه متوجه إلى القبلة، إلا إذا كانت امرأة مسلمة غير مسلمة كافرة لكن ببطنها طفل من مسلم، عقدت نطفته من مسلم، واضح زوجها مسلم، هذه يستدبر بها القبلة، تلقى على جانبها الأيسر ويكون ظهرها إلى القبلة. هذا نقرأه. قال في الفروض أن يوارى في الأرض مع القدرة يدفن. ماكو قدرة نخليه على ظهر الأرض، مثل ريد نهرب نعيفه على ظهر الأرض ونهرب، ماذا نفعل؟ وراكب البحر يلقى فيه، يلقى في البحر إذا مات، إما مثقلا بالأثقال، نشد به أثقال حتى يروح للأسفل، أو مستورا في وعاء كالخابية أو شبهها، مع تعذر الوصول إلى البر. واضح هذا. وأن الواجب الثاني وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، بحيث وجهه وجسمه بطنه صدره بوجه للقبلة، إلا أن يكون الميت امرأة غير مسلمة لكن ماذا؟ حاملا في بطنها طفل من مسلم، زوجها مسلم، فيستدبر بها القبلة، حينئذ يدار بها إلى عكس القبلة، يصير ظهرها إلى القبلة. أما سنن الدفن فانتهى الوقت، لذلك نذكرها في درس لاحق إن شاء الله. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.